الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. البحث في المقام الثاني وهو مقتضى الرواية الخاصة التي وردت في المسألة وهي موثقة محمد بن قيس صحيحة ابن أبي عمير عن محمد بن قيس عن الصادق عليه السلام في رجل دفع إلى رجل 1000 درهم مضاربة فاشترى أباه وهو لا يعلم، قال عليه السلام: يقوم، فإن زاد درهما واحدا انعتق واستسعى في مال الرجل. هذه الرواية دلت على أنه هما قبل القاعدة صحة الشراء حكمت أنه صحة الشراء صحيح، وأنه يكون حينئذ إذا كان هناك ردف ولو بمقدار الدرهم فيملك العامل بهذا المقدار نصف الدرهم مثلا من أبيه، ينعتق عليه أبوه بمقدار نصف الدرهم، ثم تسري يسري الحرية والعوق والعتاق إلى سائر أجزاء العام، فأيضا ينعتق ويكون حينئذ مال المالك مضمونا من خلال استسعاء العام الذي يعتق. هذه الرواية إذا دليلا على الصحة الذي يقول السيد الماتين الذي كان يحكم في المقام الأول بالبطلان على القاعدة، هنا في سورة الجاهل نحكم بالصحة والأقوال باعتبار هذه الصحيحة. حينئذ قالوا أن هذه بحثوا في هذه الصحيحة من جهات: الجهة الأولى أن هذه الصحيحة مختصة بسورة العام الجاهل لا تشمل سورة العين، لأن الوارد فيها قيد وهو لا يعلم، فإذا كان جاهلا يشهد، أما إذا كان عالما فالرواية لا تدل على الصحة المسلمة ويكون مختصا قاعدة فيه بطلان مسلم. ونحن ذكرنا في المقام الأول أن قيد وهو لا يعلم لم يرد في مقام كلام الإمام، وإنما هو في سؤال السائل، قال: في رجل دفع إلى رجل 1000 درهم مضاربة فاشترى أباه وهو لا يعلم، لعل حينئذ يجب سهر القيد في كلام السائل أنه لو كان يعلم لما كان يقدم على شهادة الإمام، وليس في خطاب الإمام دلالة على أن هذا شرط عدم العلم في هذا الكون. نعم، خطاب الإمام لا إطلاق له حينئذ في نفسه، لا إطلاق له نية له لغير حالة العين، لأنه جواب على هذا السؤال، والسؤال في فرض العين، فيكون المقدار المختصر بدلا من الجواب أيضا هذا المقدار، إلا أنه لا يمكن أن يستظهر بعدم ورود القيد في لسان الإمام، لا يمكن أن يستظهر أن الحكم منوط بهذا أو ليس منوطا، بحيث قد لو كان واردا في نفس كلام الإمام كان يمكن أن يستفاد أن هذا الخوف إما بلحاظ الشراء أو بلحاظ الانعتاق من هذا المنوط بعدم العلم، لأنه أخذ عدم العلم في موضوعه، وإنما هنا لم يؤخذ في موضوعه وإنما أخذ في كلام السائل، فهذا غايته أنه لا إطلاق لفظي في جواب الإمام. يبقى حينئذ الإطلاق بملاك إلغاء الخصوصية، ذاك مطلب آخر، لو كانت نكتة تقتضي إلغاء الخصوصية حينئذ يمكن أن يستفاد إلغاء الخصوصية، كما لو فرض مثلا في موضوع الاعتاق أن السراء من الاعتاق في السراية إذا كان سابقا في مورد عدم العين في مورد العين الأولوية ستكون السراية في مورد لا فرق من هذه الناحية بينهما، وهكذا كل خصوصية مبينة في هذا الخوف في جواب الإمام، لو كان أو الاستسعاء مثلا لو كان لا يحتمل عرفا ولغة يحتمل وكان أو شخصيا دخله في هذا الصوت يمكن إلغاؤه تعدي إلى صوت عادي. ولعل طيب هذا العلم كما قلنا إنما جاء به إسرائيل للدلالة على أنه في شرح العلم مثلا كان واضحا أنه لا يعلم بالإجمالين ويمكن انشرائه في الأولية. على كل حال الرواية ليس فيها إطلاق بحري لأكثر من قوة الجاهل، لا أن الرواية تدل على شرطية الجاهل بالحكم بالصحة والحكم بالعطاء والتحريم والسلام، ففرق بين المسألين ترتب عليه بعض الأمراض كما أشرنا إلى ذلك. هذا مطلب. المطلب الثاني، إذن فلا بد في فرض العلم نرجع إلى القاعدة، وقلنا أن القاعدة إذا قبلنا الانصراف المدعى هنا أن المالك لا يرضى بهذا النحو من الشراء، إذن ففي فرض العلم يكون حكمه والبطلان من جهة عدم الإذن، وإلا إن كان هذا المقدار من الربح وهو الربح الذي يغنمه العامل أو يغنمه مثلا المعتق العبد المعتق خافيا في سبب إطلاق المضاربة مثلا والإيه، إذن فيكون وقت القاعدة أكثر قاعدة. المطلب الثاني الذي يذكره هو سيد الماتون في هذه الرواية، البحث الثاني أنه لا اختصاص للحكم المذكور بما إذا كان المشترى أبا بالعامل أو أمه مثلا الذي ينعتق عليه، وإن كانت الرواية واردة في الأب اشترى أباه، إلا أنها لا يحمل هذه الخصوصية تحمل على المثالية وتلغى خصوصية شراء الأب ويتعدى إلى كل من ينعتق عليه، لأن هذا هو المستفاد والمتفاهم عرفا، فاشترى أباه وهو لا يعلم بقرينة أنه النظر إلى جهة الانعتاق وأنه سوف ينعتق، إذن يحمل خصوصية الأب على المثالية، وأنه كل من كان لو اشتراه العامل كان ينعتق عليه يكون السؤال عنه حينئذ، فيعمم من هذه الناحية بها بملاك الحمل على المثالية إلى كل من يكون منعتقا بشراء العامل على العامل، وهذا أيضا واضح. المطلب الثالث الذي يقوله سيد المارتين أنه لا اختصاص أيضا للحروف بما إذا كان ربح العامل بنفس الشراء شراء العبد، أو كان له ربح سابق كان ربحه في رأس المال وهو شريك مع المالك في رأس المال لمعاملة سابقة مربحة فاشترى بهذا رأس المال الآن هذا العبد وهو لا يعلم أنه أباه، فإنه هنا أيضا ينعتق، وإن كان هذا غير موجود في الرواية لفظا فإنه يقول اشترى بالمال الذي كان كله للمالك أول شرائين، يا رجل دفع إلى رجل 1000 درهم فاشترى، ظاهره أنه كان الربح والزيادة في نفسها بنفس هذا الشراء لا سابقا يقوم، فإن زاد درهما انعتق، إلا أن هذه الخصوصية أيضا مما لا يحتمل دخلها، فأيضا تلغى عرفان ويحمل على مطلق ما إذا كان قسم من هذا العبد المشترى مملوكا بالشراء للعامل لكونه إما لكونه مالكا بجزء من الثمن كما لو كان الربح السابق موجود في المال، أو لأنه ملك في طول الشراء، والرواية نظرت إلى ما إذا ملك في طول الشراء لأن كان الربح بالشراء لأن فرض السائل ذلك، إلا أن هذه الخصوصية لا تكون موجبة للقيدية، بل تلغى هذه الخصوصية تحمل على مطلق تملك العامل بجزء من هذا العبد المشترى لكونه شريكا لكونه يشترك مع المالك في الربح، إما سابقا مشترك إذن فقد الملك جزءا من هذا المشترى، أو الآن يحصل له اشتراكون إذن فيملك، لا فرق من هذه الناحية، ويكون المتفاهم عرفا أن المقياس أن يملك العامل جزءا من هذا العابد المشترى الذي هو أحد عموديه الذي هو ينعتق عليه، هذا هو موضوع الحكم بالانعتاق وبالسراية وبالاستسعاء مثلا بما ضيّد في الرواية من الخصوصيات.
الجهة، وهذا الفهم أيضا صحيح لا إشكال فيه لا غبار عليه. الأمر الرابع الذي تعرض له المعتين أنه قال بأن الحكم بالاستسعاء في الرواية وإن كانت مطلقة كان مطلقا من ناحية أنه قال استسعى العبد استسعى في مال الرجل، لم يقل إن كان العامل الذي اشترى أباه معسرا استسعى في مال الرجل، إنما أطلق إن عتق واستسعى في مال الرجل، إلا أنه يقول لا بد من تخصيصه بفرض العذر. قال وإطلاقها أي كلام الباتين وإطلاقها أي الصحيحة من حيث اليسار والإعسار، فالاستسعاء أيضا منزل على الثاني أي على فرض الإعسار جمعا بين الأدلة. وقال في صدر المسألة أيضا قال نفس الشيء، قال في سورة الجهل فلي قال إلا أن المشروط لا بل الدعي عليه، وهو الأقوى في سورة الجهل بكونه ممن ينعتق عليه فينعتق مقدار حصته من الربح منه ويسري في البقية، وعليه عوضها للمالك مع يساره، ويستسعى العبد فيه مع إعساره. هذا الجهة الرابعة من البحث. إذن السيد الماتين لا يتمسك بإطلاق الرواية، يقول أن إطلاق الرواية محمول على ما إذا كان هذا الإنسان العامل الذي اشترى أباه كان معسرا، وإلا لو كان موسرا إذن كان يجب عليه كان ضامنا لحصة المالك لقيمة حصة المالك التي انعتقت في السرايا جمعا بين الأدلة، مقصوده من جمع بين الأدلة باعتبار ما ورد في بحث السرايا بالعتق، عتق أحد الشريكين حصته من العبد فسرى إلى الآخر هناك ينعتق العبد. في تلك الروايات يوجد في بعضها أن الذي أعتقه أفسد عليه فهو يضمن، وفي بعضها ورد الاستسعاء أن المعتق يستسعى ويعمل ثم يعطي حصة الشريك، وفي بعضها ورد التفصيل بين فرض اليسار والإعسار، وفي بعضها ورد التفصيل بين فرض الإضرار قصد الإضرار وبين غير قصد الإضرار. على كل حال المستفاد يقول المبنى المعروف هناك أنه المطلقات الدالة على أنه يضمن هذا الذي اعتاق أو مطلقان أو يستسعى العبد المعتق مطلقان يجمع بين المطلقات الروايات المفصلة التي فصلت بين اليسار والإحسار، فإذا كان معسرا الذي اعتاق ليس له مال آخر فالعبد يجب عليه أن يستسعى وأن يدفع، وإلا فالمعتق هو الذي يكون ضامنا. بهذا جمع في تلك الأدلة هنا. وقال حينئذ هذه الرواية أيضا من ضمن الروايات المطلقة، كما هناك توجد روايات مطلقة هذه أيضا من المطلقات، فالدليل الذي يفصل بين النوعين يفصل هنا أيضا يكون موجبا للتفصيل في المقام، فيكون حينئذ إذن تلك الروايات الدالة على التفصيل مفصلة ومقيدة لإطلاق هذه الرواية أيضا. إلا أن هذا البيان غير قابل للمناقشة، والوجه في ذلك أن هناك فرقا بين تلك الروايات وبين المقام. هناك تلك الروايات المفصلة واردة فيما إذا أعتق أحد الشريكين حصته من العاب، وهذا بابه، فأفسد على الشريك الآخر بالسراية والعتاق القهري. هناك فعل الشريك كان مع فرض العيل أو بأن هذا عبده، بأن هذا العبد مشترك بينه وبين الغير فأقدم على ذلك. أما هنا ولهذا عبر في تلك الروايات أفسد عليه، أفسد على شريكه. أما هنا فحسب الفرض هذا العامل كما قلنا يكون شراؤه لأبيه وهو لا يعلم أنه أبوه، هذا الشراء يكون ما فيه من الضرر على الآخر يكون غير مضمون عليه، كما قلنا في المسألة في المقام السابق من أن في موارد الجهل وعدم التقصير من قبل العامل يكون الضرر غير مضمون على العامل، يكون العامل أمينا من هذه الناحية. من قبيل ما إذا تضرر المالك وتضرر المال بشراء المعيب مع جهل العامل بأن هذا كان معيبا حتى مع الخيار أو مع الآش ما أمكن استرجاع الآش، والخيار أيضا لم يكن ذهب البايع لم يمكن تحصيله، فتضرر المالك وهذا الضرر لا يكون مضمونا على العامل. لماذا؟ لأن العامل أمين، هذا ضرر غير عمدي، تلف غير عمدي، ولا يكون التلف مضمونا على العامل. هنا أيضا بناء على ما تقدم من أنه في صورة الجهل تكون المضاربة والمأدونية شاملة للشراء، وأن المقام حاله حال الشراء المعيب مع الجهل، حينئذ في مثل المقام يكون عدم الضمان على القاعدة على العامل، بخلاف باب الشريكين فإن أحد الشريكين تصرفه في ماله حتى لو لم يكن يعلم بالسراية موجب للضمان، لأن من باب الإتلاف لأنه أتلف عليه كما عبرت الروايات أفسد، وضمان الإتلاف لا يكون مخصوصا بفرض الجهل أو العلم، حتى في فرض الجهل بل عدم التوجه والغفلة كما لو أتلف الإنسان في حال النوم مال غيره لن يكون ضامنا له. فهناك في مورد تلك الروايات كان يوجد مقتضى للضمان، مقتضى مورد تلك الروايات ما إذا كان التصرف موجبا للضمان في نفسه، فجاءت الروايات بعضها قالت الضمان على المعتق وبعضها قال الضمان على العبد المعتق، وجاءت بعضها تفصل بينهما. أما في مورد هذه الرواية لا ضمان على العامل، لأن العامل لم يكن هنا عالما ومع عدم علمه لا يكون هناك ضمان، إذن فتكون هذه الرواية حقيقة الوارد فيها الإطلاق موضوعا مباينة مع تلك الرواية من هذه الناحية. تلك الروايات فصلت بين الإعسار واليسار بالنسبة لمورد يكون فيه الإتلاف صادقا على المعتق على المالك الذي اعتق حصته، الإتلاف كان صادقا عليه، خلافه هنا بابه باب التلف وباب عدم الضمان، لأن العامل أمين وكان جاهلا بحصر الفار، والمفروض أن المضاربة شاملة لهذه الحالة هم على القاعدة هم بحكم هذه الرواية التي دلت على صحة هذه المعاملة، مما يعني أن المضاربة والمأدونية شاملة لهذا الشراء. ومن البعيد حمل الرواية أيضا كما قلنا أشرنا أنه يكون هذا الفقه بالصحة تعبدية، بحيث مع أنه لا إذن ولا إجازة من قبل المالك في هذا الشراء ولا إطلاق في المضاربة، ولكنه مع ذلك تعبدا حكم الشارع بصحة هذه المضاربة، لأنه لو لم يكن إذن ولم يكن شمول لإطلاق المضاربة كان البيع فوليا وكان باطلا. فالإمام هنا تعبدا الشارع تعبدا يجعل البيع الفضولي تحميلا على المالك صحيحا، هذا في نفسه أيضا بعيد. فمن هنا قلنا بالأمس أن مقتضى القاعدة أيضا الصحة، والقاعدة والرواية متطابقتان من هذه الناحية في مورد الجهل الذي هو مورد الرواية. إذن فحينئذ فرق بين هذا المورد بين مورد هذه الرواية وبين مورد تلك الروايات. فإذا قلنا بأن العامل يضمن في فرض يساره هناك لأن مقتضى القاعدة الضمان حتى في اليسار فضلا عن اليسار، وإنما تلك الروايات المفصلة مثلا قيدت الضمان بفرض اليسار وقالت في فرض اليسار المعتق أولى بأن هو يقدم هذا الشيء للمالك، هذه خصوصية حينئذ لأن المعتق هو الذي استفاد فهو الذي لا بد أن يدفع. وهناك خصوصية أخرى أيضا تستوجب عدم إمكان التعدي من مورد تلك الروايات إلى المورد، وهو أنه هنا في مورد تلك الروايات المعتق وإلى على نحن لا نحتاج إليها. إذن فالحاصل تلك الروايات الواردة الدالة على هذا التفصيل، هذه الروايات لا يمكن أن تجعل معارضة ومفصلة في حكم هذه في إطلاق هذه الرواية، لأن تلك الروايات واردة من حيث المورد في المعتق الذي يكون قد أعتق حصة نفسه في العبد المشترك، وهذا بابه باب الإتلاف لمال الغير بناء على السراية، باب الإتلاف لمال الغير الموجب للضمان على كل حال سواء كان مع العلم بالسراية والإتلاف والإفساد أو مع عدم العلم بذلك بخلافه في المقام، فالتعدي من ذاك المورد إلى المقام في غير محله. إذن فإطلاق هذه الرواية يبقى على حاله، مضافا إلى أنه لولا الإطلاق أيضا اتضح أن مقتضى القاعدة عدم الضمان، لأن هذا داخل فيما لا يضمنه العامل من الخسائر على المالك. نعم العبد المعتق لا بد وأن يضمن باعتبار أن حق الغير لا يذهب هدرا عليه، والرواية أيضا تدل عليه أنه لا بد من إرجاع مال الرجل من خلال استسعاء العبد المعتق. إذن فهم مقتضى القاعدة عدم الضمان على العامل حتى مع يساره، وهم إطلاق الرواية يقتضي عدم الضمان على العامل. هذا أيضا الجهة الرابعة في كلام الماتين. جهة خامسة في كلام الماتين، قال في هذا المقام: لو تجدد الربح في العبد المشترك تجدد بعد الشراء وقبل أن يباع، لو لم يكن حين الشراء ربح واختلاف في القيمة، اشتراه بمئة دينار أو مئة درهم أو بألف درهم، قيمته أيضا ألف درهم حين الشراء، لكن بعد مدة وقبل أن يباع، لأنه التجارة من تقليب التقلب يشتري لكي يبيعه بأكثر فيربح المالك ورأس المال، قبل أن يباع ارتفعت قيمته وأصبحت قيمته مثلا 1100 درهم، هنا هل يحصل الانعتاق الآن أو لا يحصل؟ يقول المالك أنه الصحيح أنه أيضا يحصل الانعتاق. قال: ولو لم يكن ربح سابق ولا كان فيه أيضا حين الشراء، لكن تجدد بعد ذلك قبل أن يباع، فالظاهر أن حكمه أيضا الانعتاق والسراية بمقتضى القاعدة، مع إمكان دعوى شمول إطلاق الصحيح أيضا للربح المتجدد فيه. مقتضى القاعدة الانعتاق، لأنه حينما يتجدد يملك هذا المالك، يملك هذا العامل حينئذ جزءا من الربح، فإذا ملك جزءا من الربح إذن ملك لا محالة جزءا من أبيه، فينعتق أرزاق الجوز، فيسري الانعتاق إلى سائر الأجزاء. هذا هو مقتضى القاعدة. طبعا يقول ما في مقتضى القاعدة: لو كانت الصحة هنا صحة مثل هذا على القاعدة، هو اختار أن مقتضى القاعدة الفساد وعدم المأذونية، فهنا حينما يقول مقتضى القاعدة يقول: فالظاهر أن حكمه أيضا الانعتاق والسراية بمقتضى القاعدة. ماذا يقصد من مقتضى القاعدة؟ لعله يقصد أن مقتضى القاعدة أن لو قلنا بالصحة في مورد الربح حين الشراء، فمقتضى القاعدة حينئذ عدم الفاعل. لو قلنا بالمأذونية في الشراء الذي يكون فيه ربح وتحقق الانعتاق، إذن فلا فرق بين أن يكون هذا في حين الشراء الربح والزيادة، أو يكون الزيادة متجددة بعد الشراء وقبل أن يباع. مقتضى القاعدة عدم الفرق بين الفرضين، لا مقتضى القاعدة الصحة، بحيث لو الرواية أيضا كنا نقول بالصحة، لأنه كان يرى أن مقتضى القاعدة الفساد، أن مقتضى القاعدة عدم الصحة لولا الرواية الخاصة حتى في صورة الجهل، وإنما بالرواية حكم بالصحة. فكيف يقول هنا أن الظاهر أن حكمه أيضا الإتراق والسراية بمقتضى القاعدة؟ يعني مقتضى القاعدة عدم الفرق، إيش يقول مقتضى القاعدة؟ لا أن مقتضى القاعدة ابتداء الصحة، لأنه من يقول بأن الشراء إذا كان فيه زيادة يكون حينئذ مقتضى القاعدة البطلان فيه، لأنه غير مأذون مثلا، أو لأن أدلة المضاربة لا تشمل مثل هذا المورد، لا يفرق بين أن يكون الشراء الذي فيه ربح ربح حين الشراء أو ربح بعد الشراء قبل البيع، كلاهما لا يكون حينئذ مأذونا فيه من قبل المالك،
كما لا يأذن المالك بأن يشترى شيء يشتري أباه الذي سوف ينعتق عليه إما حين بمجرد الشراء، كذلك لا يأذن أن يشتري أباه أبا العامل، العامل يشتري أباه وينعتق عليه بعد الشراء وقبل أن يباع، لأن مقصود المالك على كل حال أن يبقى المال إلى حين البيع والتقليب والتقلب كما قيل ويكون فيه ربحون. إذن فمقصود سيد الماتن من مقصود القاعدة لابد أن يكون هذا المعنى، أنه لو كان صحيحا الشراء صحيحا إما بمقتضى القاعدة وعموم الإذن أو بمقتضى الرواية، مثلا الرواية دلت على الصحة، حينئذ لا يفرق بين أن يكون هذا الربح الزائد حين الشراء أو يكون بعد الشراء. فالظاهر أن حكمه أيضا العتاق والسراية بمقتضى القاعدة. وبعبارة أخرى يمكنكم أن تقولوا هكذا: إذا ثبت ولو بالرواية أن الشراء صحيحا، حينئذ الانعتاق لا فرق فيه بين أن يكون الربح تملك هذا العامل لهذا المبيع المشترى الذي كان الشراء صحيحا فيه بالرواية، يكون تملكه لجزء من حين الشراء أو تملكه بعد الشراء وقبل أن يباع حينما تزداد قيمته. مقتضى القاعدة في الانعتاق عدم الفرق بين هاتين الحيثيتين. نعم يبقى التملك، متى هل يملك؟ لأن البيع الشراء صحيح أو باطل، فإذا كان باطلا لا يملك، باكاء بالرواية مثلا نثبت صحته، شيء من هذا القبيل. على كل حال مع إمكان دعف يدعي مطلبين السيد الماتين، أن مقتضى القاعدة الصحة بهذا المعنى، مقتضى القاعدة الانعتاق بهذه النقطة، أنه بمجرد أن يحصل ربحون يملك العامل جزءا من العامل، فإذا ملكه ملك أباه، فإذا ملك جزءا من الذي انعتق عليه، فإذا انعتق سرى إلى الملك الغير، فهذه كلها آثار تترتب أهلان في الدين. كما أنه المطلب الثاني أن الرواية أيضا يقول يمكن التمسك بإطلاقها، بأن يقال أن ما ورد فيه من قوله عليه السلام: فإن يقوم فإن زاد درهما واحدا انعتق فاستسعى في مال الرجل، هذا يقوم مطلق، يقوم حين الشراء أو يقوم بعد الشراء قبل أن يباع، إطلاقه يشمل يقوم، أما لم يقل يقوم حين الشراء بالخصوص، لم يقيده بأن يكون هذه الزيادة التي سبب التقويم بمجرد الشراء وفي زمان الشراء، مقتضى إطلاقه أنه متى ما كان هكذا، متى ما قوم وصار فيه زيادة تحقق الانعتاق، مع إمكان دعوى شمول إطلاق الصحيحة أيضا للربح المتجدد فيه. هذه الجهة الخامسة التي تعرض، وهذا الإطلاق أيضا صحيح، فإن هذه الرواية لا إشكال في إطلاقها، لأنه يقول يقوم، متى يقوم؟ أي في أي وقت قوم، ما دام موجودا هذا العاب، فإذا بيد وبعد المضاربة لم تنفسخ ولم تكن لم يرجع العابد إلى المالك مطلقا، ما دامت المضاربة باقية يقوم، فإذا تحقق فيه زيادة في أي وقت من أوقات بقاء المضاربة وعدم انحلالها، حينئذ إذا كان فيه زيادة يكون مملوكا. وإن شئتم قلتم أن يقوم هذا معنى أنه كلما حصل ملك ربح بحيث يملك العامل جزءا من هذا الربح، وبالتالي يملك هذا الربح يكون منطبقا على العبد بحيث ينطبق ما يملكه المال العامل على العبد، تحقق هناك انعتاق لحصته لأنه أحد عموده، للباقي بالسراية فيجب الاستسعاء في مال الرجل. وهذا الفهم والإطلاق أيضا صحيح في الرواية. هذا المطلب الخامس الذي يتعرض له. المطلب السادس الذي يتعرض له أيضا في هذا البيت يقول: فيلحق به الربح الحاصل من غيره لعدم الفارق. هنا هذه جهة سادسة فيه توسع أكثر من ذلك، يقول: لو لم يكن في هذا العبد المشترى ربحون لا حين الشراء ولا بعد الشراء إلى أن يباع، بيع بقيمته، لا أريد أن يباع بقيمته، لكن قبل أن يباع حصل ربحون في جزء آخر من مال التجارة، كما لو كان قد اشتراه ببعض رأس المال لا بكل رأس المال، والبعض الآخر باق عنده تاجر فيه اشترى به شيئا آخر، فربح في ذاك الشيء، ربح في ذلك الشيء الذي اشترى به حينئذ. هنا يقول هذا هل يحكم حينئذ بالانعتاق أو لا يحكم بالانعتاق؟ حكم السيد الماتن بأن هذا أيضا ملحق بذلك، فيلحق به الربح الحاصل من غيره، من غير ذاك العبد، لعدم الفائدة. طبعا ما دام العبد موجودا، أما لو حصل الربح بعد أن بيع العبد لا فائدة فيه. إذا حصل ربح من غيره والعبد بعد لم يباع موجود ضمن رأس المال، يكون حينئذ لو تجدد الربح في الأعيان الأخرى لا في نفس العين المشترى. أيضا يقول ينعتق، يلحق هذا بفرض الانعتاق. هذا الحكم مبني على أن يكون الربح الذي يحصل في رأس المال في أي جزء من أجزاء رأس المال، هذا الربح يكون موجب مشتركا طبعا بين المالك وبين العامل بالنسبة المقررة بينهما، لكن من هذه الناحية لا أشكال أنه مشاع بينهما، لكن هل يكون مشاعا في مورد الربح أو يكون مشاعا في كل رأس المال؟ مشاع في مشاع. لو قيل بأن الربح الذي يحصل في أي معاملة من التجارات التي يقوم بها العامل يكون مشاعا بين المالك والعامل في مورد ذاك الشيء الذي اشتري وفيه ربح وزيادة في القيمة، فذاك الربح لو اشترى ببعض رأس المال الحنطة وكان فيه ربح، واشترى ببعضه الآخر الرز ولم يكن فيه ربح، بل كان مثلا مساويا مع رأس المال، هنا يكون العامل مشتركا مع المالك في الربح الذي حصل في شراء الحنطة فقط. فالمال الذي اشتري به الحنطة إذا كانت الحنطة موجودة فيملك مقدار حصته من الحنطة فقط لا من الحنطة والرز، إذا بيع أيضا كذلك فبالثمن الذي الزائد الذي يؤخذ به في قبال الحنطة يكون، وكان قد اشترى بمئة باعه بمئتين، في هذه المئة الزائدة في هذا الشراء يكون شريكا فملكه حصته مشاعة مع المالك، لا في الأموال التي الرأس المال الذي ولسائر الأجناس التي ليس فيها ربح. إن كان هكذا إذن فلا وجه للانعتاق، لأن الربح الذي حصل بالمال الآخر تجدد في المال الآخر لا يسري إلى العبد، لأن العبد ليس فيه ربح، فما فيه ربح وهو الحنطة التي اشتراها مثلا وباعها أو لم يبيعها يجعل المالك العامل مالكا لحصته من الحنطة أو من ثمن الحنطة، إذا بيعت الحنطة أيضا بأكثر يكون مالكا لحصة من ذاك المال، وذاك المال ليس عبدا، ليس أحد عموده. وأما إن قلنا بأن ملك العامل لحصته من يكون بمعنى أنه يملك حصته من الربح مشاعا في مجموع رأس المال لا في خصوص الشيء الذي اشتريه وكان فيه ربحون أو حصل فيه ربحون، بل في مجموع رأس المال الذي يكون بيده، إذا كان هكذا فيتم حينئذ ما ذكره السيد الماتين على القاعدة يكون تاما. ولعل إطلاق الرواية أيضا يمكن أن تكون أن يكون شاملا له على القاعدة لما قلناه من أن هذا حينئذ يملك بعض أبيه فيكون منعتقا هذا البعض عليه ويسري إلى الباقي فيكون حينئذ العبد منعتقا. السلام السلام. وعلى ومقتضى إطلاق الرواية أيضا كذلك حينما يقال يقوم ويزداد، هنا العرف هكذا يفهم أن هذا التقويم كل هذه الخصوصيات ملغيات وكلها طريق ومعرف ومشير إلى تحقق الشركة بين العامل والمالك في هذا العام، أو إن شئتم قلتم أن هذه التقويم وأمثالها فلا يأخذه الإمام هنا لمعرفة أن هذا الإنسان هل ملك شيئا من أبيه أو لم يملك، فالميزان المستفاد من كلام الإمام أنه إذا ملك شيئا من أبي العتب يقوم، فإن زاد درهما هكذا. أما سبب الملك لجزء من أبيه ماذا يكون؟ أي شيء كان هذا يلغى حينئذ. سببه أن الربح كان فيه أو أن الربح كان في شيء آخر وانبسط عليه. هذه الخصوصيات في السبب تحمل على المعرفية والسببية لا على الموضوعية. فلا خصوصية أن يكون ملك هذا العامل بجزء من أبيه بهذا السبب بالخصوص، بسبب ربح في نفس الأب المشترك، وإنما هذا طريق إلى هذه النتيجة. هذا سبب لهذه النوع. الإمام يبحث ويريد أن يشير إلى هذه النقطة، أنه إذا كان هذا العبد الذي اشتراه أبو أبن لهذا العامل، إذا ملك العامل شيئا بأن كان فيه زيادة، من خلال التقويم عرف أن فيه زيادة، وهذه الزيادة مشتركة بين العامل والمالك، إذا يملكه تحقق الانعتاق للعبد كلا، قسم باعتبار أنه ملك جزءا من أبيه، ملك أباه، قسم بالسراية. هذا هو الفهم العرفي من هذه الرواية، وهذا الفهم العرفي صحيح عرفي. فموضوع يقوم فإن زاد نحو ذلك محمول على الطريقية والمعرفية إلى أن يكون هناك ملك من قبل، تملك من قبل العامل لجزء من أبيه. هذا هو الموضوع الذي يريده الإمام من خلال يقوم فإن زاد درهما. وحينئذ لا يفرق أن يكون سببه، سبب هذا التملك أن في شراء الأب ربح شخص بالزيادة بالتقويم والزيادة في القيمة، أو كان في مال آخر ربح، وقلنا بأنه الربح ينبسط على تمام رأس المال، ويكون العامل مع المالك شريكا في تمام رأس المال بنسبة الربح الحاصل فيه ولو في جزء رأس المال، لا فرق بين هذا السبب في كليهما. سوف يكون هذا العامل مالكا لجزء من أبيه. إذن فلو كان ذاك المبنى تاما، يعني في باب المضاربة إن قلنا بأنه يوجب حصول الربح، يوجب شركة العامل مع المالك بنسبة ربح الحصة العامل في تمام رأس المال لا في خصوص الجزء الذي وقع فيه ربحون، فهم إطلاق الرواية تام، هم مقتضى القاعدة أيضا هذا الشيء الذي ذكره به. وحيث أن المال ماتن يبني على هذا، ومن هنا حكم بأن هذا يلحق به لعدم الفرق، عدم الفرق لا في إطلاق الرواية ولا في مقتضى القاعدة. الآن ظهر الوجه في عدم الفرق على القاعدة وعدم الفرق بمقتضى إطلاق الرواية أيضا. إلا أنه ناقش بعض الأعلام من الأساتذة الكرام قدس الله أسرارهم في أصل هذا المبنى، وذكر في المقام مناقشتين تأتيان إن شاء الله.